هذا التعريف يحتوي على قيود وحيثيات عديدة لا بد من ملاحظة كل قيد من هذه القيود الواردة في التعريف ليرى أن هذه القيود هل هي محفوظة في مفهوم الزنا أو أنها قيود للتكليف بحرمة الزنا ووجوب قيود الحد مثلا. تحدثنا بالأمس عن القيد الأول وهو اشتراط الدخول وإيجاد، القيد الثاني وهو أن يكون الإيجاد من الإنسان، القيد الثالث الوارد في التعريف إيجاد الإنسان ذكره في فرج امرأة، القيد الثالث والرابع الذكر وفرج المرأة. فلا بد وأن يكون العلاج بهذا الشكل، علاج ما يكون ذكرا من طرف الذكر والرجل، وفي فرج أيضا حقيقية للأنثى من طرف الأنثى. فلا يتحقق الزنا إلا أن يكون أحد الطرفين إنسانا ذكرا والطرف الآخر إنسانا أنثى. الظاهر أن هذا أيضا على القيدان مأخوذان في مفهوم الزنا لغة وعرفا، فإنه من دون تحقق ذلك، من دون أن يكون في أحد الطرفين ذكر الإنسان الطرف الآخر أنثى الإنسان، لا يصدق عنوان الزنا. فلو كان لأنثى أو لخنثى ما يشبه ذكر الرجل من دون أن يكون ذكرا، لا يصدق بإيجاده أنه زاني. وحينئذن بهذا القيد يخرج عالم هذا القبيل. وقد نوقش في أخذ هذا التقييد بأنه يؤدي إلى خروج الأنثى المشكلة، بناء على أن الأنثى المشكلة يعتبر صنفا ثالثا لا ذكرا ولا أنثى، بل هو ما هي ثالثة صنف ثالث للإنسان، فإن الأنثى تارة تكون إما ذكر أو أنثى، لكن يشتبه الأمر بحيث واقعه إما ذكر أو أنثى من الإنسان، آيته نحن يشتبه علينا الأمر لوجود علامات مثلا تشبهها. السلام عليكم. هذه الحالة خوف هذه واقعا ملحقة لا إما بالذكر أو بالأنثى، فلو كان واقعا كانت مثل هذه الأنثى واقعا ذكرا فيتحقق من الزنا، وإلا فلا يتحقق. وأخرى يفرض أن الأنثى المشكلة كما هو مبنى هذه المناقشة، أن الأنثى المشكلة صنف إشكاله ثبوتي لا إثباتي، يعني ليس هناك اشتباه في أن ما هي حقيقة هذه الأنثى، بل يعرف تمام حقيقتها من الخصوصيات وهي صنف ثالث لا بالذكر ولا بالأنثى، هكذا الافتراض. حينئذ هذا الإنسان ينبغي أن لا يتحقق منه الزنا، لأنه ليس بذكر، لا يصدق عليه أنه ولا يصدق عليه بأنه أنثى. فحينئذ لو مارس هذا العمل لا ينبغي أن يصدق عليه أنه زنا، ولا يترتب عليه أحكام الزنا من الحد والحد. هذه المناقشة يمكن أن يجاب عليها مضافا إلى أن أصل هذه الفرضية لا يدرى أنها هي فرضية واقعية أو فرضية خيالية بحتة وهمية، افتراض أن يكون هناك
تكون هناك أنثى لا بالذكر ولا بالأنثى في البيتان، فإن مثل هذه القضية بأن تكون هذه هذا الموجود يكون هذا الإنسان هذا الإنسان ثبوتا أيضا صنفا ثالثا أمر ربما مجرد فرض وخيال. كل خنت مشكلة يفترض هي إما ذكر أو أنثى في واقعها، وإذا مهما اشتبهت الخصوصيات فإن حيثية الذكورة وحيثية الأنثى فيها خصوصيات غير قابلة للاشتباه، ولحاق تلك الخصوصيات تتعين إما أن تكون هذه أنثى أو تكون ذكر. بس لو افترضنا الآن أنه هذا الوجود هذا الفرد من الأنثى كان نحو فرد لا يتعقل لا يتصور فيه خصوص تمام خصوصيات الذكر ولا تمام خصوصيات الأنثى، بحيث صار صنفا ثالثا له مميزاته، حينئذ لا يسلم بأن صدور العمل من مثل هذا الموجود يصدر عليه أنه زنا، فإن الزنا عبارة عن الممارسة بين الذكر والأنثى، إذا لم يكن هذا ذكرا ولا أنثى فلا يصدر على فعله زنا، فإن الزنا عبارة عن اجتماع الذكر مع الأنثى وإداج الذكر في الأنثى، لا أنه مطلق استمتاع موجود أو إنسان بعمل جنسي يسمى بالزنا. الزنا متقوم بأن يكون أحد الطرفين ذكرا والطرف الآخر أنثى ويجتمعان بالنحو المقصود، هذا هو الذي يكون زنا، وإلا من دون ذلك لا يتحقق.
هذا
إثبات
الزنا.
ثبوتا
قد يتحقق
لو كان
الأنثى في الواقع ذكرا
فيسمى إلى. لا، هذا يفترض أن هذا واقعا ليس ذكر ولا أنثى.
هذا
لو أقول أولا فرضية، ثم نفرض أن هذه الفرضية وقعت تحققت بأن كان هذا الموجود ثبوتا أيضا لا ذكر ولا أنثى، صنف ثالث تصورنا صنفا ثالثا كما يتصور ذلك في بعض الحيوانات، يقال في بعض الحيوانات يوجد صنف ثالث في النمل مثلا، يقال يوجد صنف ثالث لا هو الذكر ولا هو الأنثى. مع ذلك لأنه المأخوذ في مفهوم الزنا الإنسان الذكر والأنثى، يعني هذه خصوصية الذكورة والأنوثة لا إشكال فيها، مجرد كونه على شكل الإنسان الذكر لكن واقعا ليس ذكر عند المواصفات الذكورة لا توجد في هذا الإنسان، وهم يستمتع كما يتمتع كما يتمتع الإنسان الذكر أو الإنسان الأنثى. قوام الزنا بأن يكون الطرفان ذكر وأنثى، يعني ليس كل اجتماعين أو كل استمتاعين، حتى لو كانت من تمام الجهات بشكل واحد على ما سفيأتي في بحث القبل والدروس هناك يتبين بشكل أوضح، قوام مفهوم الزنا أن يكون أحد الطرفين أنثى والطرف الآخر ذكرا، ليس قوام هذا المفهوم بمجرد الاستمتاع الجنسي، حتى لو كان الاستمتاع بنحو واحد وبشكل واحد من جميع الجهات، قوامه بأن يكون أحد الطرفين ذكرا والطرف الآخر أنثى، فإذا لم يكن أحد الطرفين ذكرا أو الآخر أنثى كان الصنف الثالث حاله كما إذا كان يشبه حينئذ بممارسة الذكر مع الذكر التي قد تكون كممارسة الذكر مع الأنثى كما في اللواط على ما سوف يأتي، مع أنه لا يسمى بزنا لا يصدق مفهوم الزنا فيه. إذن فهذا المفهوم مفهوم الزنا قد أخذ فيه أن يكون أحد الطرفين ذكرا والطرف الآخر أنثى، فمع وجود أنثى مشكلة ثبوتا لا إثباتا، بأن تكون الأنثى صنفا ثالثا حينئذ لا يصدق مفهوم الزنا.
التعريف لا يخرج
الإنسان،
والتعريف يخرجه باعتبار أنه يقول يولج ذكره
والأنثى إنسان ولا ذكر،
الحين إذا لم تكن ذكر إذا لم تكن
ذكره من عضوه
التناسلي، لا التناسلي مأخوذ به أيضا هذا المفهوم، عندما يقال ذكر يعني العضو التناسلي للذكر، يعني العضو التناسلي لمن له حالة الذكورة، ليس المقصود بالذكر ليس الذكر على كل عضو يشبه هذا العضو يسمى بالذكر، إلا سمي على على البهائم أيضا ذكر، مع أنه لا يقال ذكر. ها الذكر
أقول من باب المجاز
بس سيدنا هذا إذا وكذلك امرأة في ذاك الجانب أيضا هكذا في فرج امرأة لابد أن تكون لابد
غير قضية يعني ذكر وأنثى
والذكورة مأخوذ يعني مأخوذة من هذا البحث الحقيقة
الذكورية مأخوذة من هذه الخصوصية
الملحق به يومش
بله
الملحق به يومش
مثلا لا حتى لو كان إنسانا لا يكون حينئذ لا يصدق عليه على الموارثة عنوان الزنا يقينا. إذن خروج مثل هذا المورد خروج عن المعرف لا عن التعريف والدخول في المعرف، خروج الخنثى المشكلة بناء على كونها الخنثى المشكلة إذا لم تكن خنثى ثالثا يندرج في أحد إما يندرج في طرف المرأة أو تندرج في طرف الرجل فأيضا يصدق في حقها الزنا حينما يتحقق. نعم ربما يشك إثباته وهذا شك وجهل إثباتي كالشك في سائر أحكام الرجل والأنثى في حق الأنثى. وإذا كانت كنت المشكلة افترض ولو فرضا أنها صنف ثالث ليست لا بالذكر ولا بالأنثى حقيقة وواقعا، حينئذ يقال بأن الممارسة مثل هذا الإنسان لا يصدق على ممارسة الزنا لأن الزنا متقوم بذلك. ف فرضوا مثلا من أما من طرف ال إذا وقعت مقام الأنثى قامت مقام الأنثى فواضح حالها حال اللواقح في حق المفعول لا يصلح أن هذه الأنثى زنت فإن الزنا متقوم مفهوم الزنا متقوم عرفا وأيضا شرعا بأن يكون الطرفان رجل وامرأة أي في طرف ذكر وفي طرف أنثى وهذه ليست. إذن فهذه المناقشة في الواقع ليست مناقشة واردة على هذا التعريف، وقد يناقش في أخطير في هذا التعريف إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة بأن هذا التعريف يشمل الصبية والمكرهة والمجنون إذا تحقق منه الإيلاج، لأن عنوان إيلاج الإنسان ذكره ويصدق على الصبي أيضا إذا مارس هذا العمل، المكره أيضا مارس هذا العمل، المجنون أيضا والمجنون إذا مارس هذا، فيشمل التعريف هؤلاء هكذا ناقشوا ثم حاولوا أن يدفع المناقشة بأن هؤلاء يخرجون بقيد محرمة التي ستأتي بفرج امرأة محرمة مثلا هنا مع فرض الجنون لا حرمة مع فرض الإكراف لا حرمة مع فرض الصبا لا حرمة لا تكليف. والصحيح أن يقال بأنه هذا التعريف صحيح يشمل الصبي والمكره والمجنون ولا يخرج أيضا بقيد محرمة لما سوف يأتي في تفسير هذا القيد قيد محرمة بتفسير لا يكون النظر فيه إلى الحرمة بهذا المعنى الحرمة الفعلية النظر فيه الحرمة الأصلية، إلا أنه شمول التعريف لهذه العناوين الثلاثة لا بأس به في الجملة، يعني المكره على الزنا والفجور يصدق في فعله أنه زنا، المكره على الزنا زان أم زان عن كره عن استكراه، والإكراه لا يرفع الزنا حقيقة موضوعا بل يرفعه حكما فقط، يرفع عنه عن الزاني المكره الحكم بحرمة الزنا والحكم بالحد على الزاني في الإكراه هذا واضح، وكذلك في المجنون وفي الصبي المجنون أيضا كونه مجنونا يرفع تكليفه بحرمة الزنا أو بثبوت الحد، وكذلك الصبي هذه العناوين الثلاثة ترفع الأحكام من شرائط الحكم وفعلية الحرمة لا من شرائط تحقق مفهوم الزنا، فمفهوم الزنا يحصل في هذه المرحلة يشهد على ذلك بالإضافة إلى الصدق الغرفي أن في الروايات أيضا الواردة في حق الصبي والمكره والمجنون وارد فيها التعبير بزنا، امرأة مجنونة زنت. المستكرهة على الزنا في رواية من أني كنت مستكرهة على الفجور أو على الزنا، جيء بغلام زنا ضربه الإمام، جلده الإمام على قدر أسنانه مثل سنه شيء على قميص ولم يقتل
حد. المرأة يقام على
الحد؟ نعم
المرأة يقام على
الحد فيما إذا زنا بها الصبي ليش يقام على الحد دون الرجل؟ هذا ذاك الطرف
هذا من ناحية
لا بأس
الإدخال، وكلهم يدخلوا مدخول به ويسكر، فهذا من ناحية شنو الذي يصير الزنا، اسم الزنا بالإدخال، أما تعرف آخر ذاك الذي يخرج
إذن ففي الروايات أطلق مفهوم الزنا على الصبي على المجنون على المكره أيضا، هذا أيضا يؤيد أو يشهد على أن هذه القيود ليست مأخوذة في المفهوم، مأخوذة في الحكم، قيد عدم الاستكراه وقيد عدم الجنون وقيد عدم الصغر أو قيد البلوغ مأخوذ، هذه قيود في حكم بحرمة الزنا والحد، لا مأخوذة في مفهوم الزنا بحيث لا يصدق المفهوم، يصدق المفهوم. نعم لو فرض أن الصبي كان غير مميز أصلا والمجنون كان بدرجة بحيث لا يعقل في حقه التمييز ولا يعقل في حقه تصور الفعل أصلا، حين يجد حالة من هذا القبيل لا يصدق في حقه مفهوم الزنا، لأن المفهوم متقول بأن هذا الإنسان على الأقل يفهم الفعل الذي يقدمه عليه، أما إذا كان كالنائم كالحجر كالحيوان كالبهيمة بتمام معنى الكلمة هنا لا أستطيع معنى إلا أن هذه الحيثية ليست مسابقة مع الصبا ولا مع الإكراه، خصوصا مع الإكراه الواضح ولا مع الجنون، المجنون والصبي فضلا عن المكره يفهم الموضوع الذي يقدم عليه. ونكتة في الواقع هذا الشيء هو أن الزنا مفهوم الزنا على ما سوف نأتي ونشرحه، وإن كان قد أخذ فيه قيد الحرمة أو الفجور، قد يقال أنه لا إشكال أن مفهوم الزنا مأخوذ فيه معنى الفجور ومعنى التعدي والعصيان على الحرمة الشرعية وهتك التحريم الشرعي والعدوان على المعصية على الأقل كعنوان الغصب، كما أن عنوان الغصب متقوم بأن يكون هناك عدوان، لو أن إنسانا أخذ مال الغير جاهلا بأنه مال الغير وتصور أنه مال نفسه أخذ ماله، لا أصدق على أنه غصب، هذا غاصب وليس غاصب، وإن كان ربما يكون ضامنا بس لا يكون غاصبا محتديا. كذلك عنوان الزنا والفجور مأخوذ في أن يكون هذا الإنسان المقدم على هذا الشيء يكون إقدامه على هذا الأمر إقداما فيه اعتداء على ما ليس من حقه وعلى ما ليس جائزا له، إلا أن المأخوذ في مفهوم الزنا والفجور ليس هو الحرمة على ما سوف يأتي، بحيث كلما ارتفعت الحرمة ارتفع الزنا. لو كان المأخوذ في مفهوم الزنا مفهوم الحرمة والتحريم، نعم في مورد الإكراه لا حرمة، في مورد الصبا عدم البلوغ لا حرمة، في مورد الجنون لا حرمة، فيرتفع الحرمة فيرتفع الفجور فيرتفع الزنا، وإنما الذي أخذ في مفهوم الفجور والزنا الحرمة بمعنى عدم الاستحقاق وعدم التملك للبضع، عدم استحقاق البضع، أن لا يكون هذا البضع من حق هذا الإنسان، يعني إذا شئتم عبارة أوضح من هذه قلتم أن تكون الحرمات فعلية من ناحية الموضوع، وإن لم تكن فعلية من ناحية أخرى من حيث خلال الشرائع الأخرى. كلما كانت الحرمة من ناحية موضوع من ناحية الموضوع فعليا، بأن لم يكن هذا الإنسان مستحقا لهذا البوض، ولم يكن هذا البوض بوضعا له يملكه ويستحقه، وهو أيضا يتصور أن هذا ليس من استحقاقه وليس من حقه، حينئذ هنا يصدق عنوان الفجور ويصدق عنوان عنوان التعدي أو عنوان الغاص أو إذا كان مالا أو نحو ذلك. وكذلك في الغصب أيضا كذلك، لو أن إنسانا يعلم أن هذا المال مال الغير وليس من حقه فيأخذه يصدق عنوان الغصب، حتى لو تصور جواز الغصب، كونه يتصور جواز الغصب أو كونه مجنون مثلا أو صبي أو مكره على هذا الغصب، فلا حرمة للغصب من ناحية شرط آخر غير هذا الشرط، هذا لا يكون رافعا لعنوان الغصب، يكون عنوان الغصب صادقا. فالمكره على الغاصب غاصب أيضا، لا أنه ليس غاصب لأنه لا حرمة عليه. لماذا؟ لأن هذا الذي يكره على الغاصب يعلم أن هذا ليس من حقه، صحيح ليس مكلف بالحرمة والاجتناب لأنه مضطر، لكنه يعلم أن هذا ليس من حقه. فكلما كلما كانت الحرمة من ناحية الموضوع يعني من ناحية عدم الاستحقاق فعليا صدق المفهوم، ولو كانت الحرمة من نواحي أخرى غير فعلية، وكلما لم يكن من ناحية الاستحقاق فعليا كما في موارد الشبهة أو نحو ذلك لا يصدق المفهوم. فالأمر يدور مدار في الواقع إحراز الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لا إحراز الحرمة وعدم الحرمة، ثبوت الاستحقاق وعدم الاستحقاق لا ثبوت الحرمة وعدم الحرمة. وكذلك في الجنون، المجنون أيضا كذلك يعني أيضا يدري أن هذا ليس ماله إذا كان إذا لم يكن فعله كفعل البهائم كما قلنا تارة، أصلا ليس له إدراك، وهذا معناه ما هو إلى تمييز. لو فرض أن المجنون كان له درجة من التمييز، وكذلك الصبي كان له درجة من التمييز ويميز بين أمواله وأموال الآخرين، فحينئذ هذا الإنسان عندما يقدم على أخذ مال الغير هذا يكون غصبا، ولو كان يتصور جواز الغصب، ولو كان لاختلال شرط آخر من شروط التكليف يجوز في حق الغصب ولا يحرم في حق الغصب. فكأنه وقع خلط في بعض الأذهان أو في بعض عند بعض بين الحرمة من كل تصوروا أن الحرمة من كل الجهات كأنه مأخوذة في مفهوم الزنا أو في مفهوم الفجور، فإذا ارتفعت الحرمة ولو لاختلال شرط من شروط التكليف كأنه ارتفع الزنا، مع أنه واضح أن المكره إذا أقدم على الزنا يصدق في فعله أنه زنا، يقول لم يزني زنا هذا المكره، لا تكليف على المكره، لا حد ولا حرمة للإقرار. لا ليس مستحقا، ليس مستحقا، الإكراه لا يجعل هذا الإنسان مستحقا لمال الغير، هذا مستحق مستحق لعدم العقاب مو مستحق، الاضطرار يرفع العقوبة ويرفع يرفع المسؤولية، لا ليس استحقاقا، هذا ليس مستحقا، ولهذا لا يكون مالكا. هذا الاستحقاق يعني استحقاق الوضعي، أن يكون هذا له بما الاستحقاق بما له من فإذا هنا بحسب الحقيقة هذا الإنسان الذي يستكره يكره على الزنا يكون زانيا، والصبي الذي يميز يكون زانيا فعله، وكذلك المجنون يصدق في حقه الزنا وإن لم تكن الحرمة فعلية في حقهما في حقهم، لأن المفهوم مفهوم الزنا ليس متقوما بالحرمة من جميع الجهات، حتى إذا ارتفعت الحرمة من جهة من الجهات كبران أو صغران أو لشبهة في الكبرى ترتفع الزنا، وإنما مفهوم الزنا وكذلك فيه وكذلك مفهوم الفجور مفهوم الغصب، كل هذه المفاهيم عدم الاستحقاق من حيث الموضوع يعني فعلية الحرمة من هذه الناحية، وإن لم تكن فعلية من ناحية الأخرى. ف وكذلك في طرف الشبهة سوف نأتي في بحث الشبهة أيضا، إنما تدرأ الشبهة لو كانت شبهة في الاستحقاق، وأما لو كان يعلم بعدم الاستحقاق بس اشتبه أنه هل يجب هل يحرم عليه الزنا أو لا يحرم مثلا عليه الزنا، تلك الشبهة أيضا لا ينفي عنوان الزنا. عنوان الزنا صادق، الذي يغصب وهو يتصور بأنه يجوز الغصب هذا غاصب، لا أنه لكونه يتصور جواز الغاصب يخرج عن كونه غاصبا، هذا يكون غاصبا. وإن كان يتصور أنه ليس عمله الذي هو غصب ومن دون استحقاق ليس حراما شرعا. فالعلم بالحرمة من سائر الجهات ليس شرطا في صدق هذا المفهوم. نعم، العلم بالحرمة من جهة الموضوع من جهة عدم الاستحقاق هو الذي يكون مقوما لمفهوم الزنا ومفهوم الفجور ومفهوم الغصب أيضا ونحو ذلك من المفاهيم. وهذه والفعلية الحرمة من ناحية الموضوع في هذه الموارد ثابتة. المكره يعلم أنه لا يستحق هذا المال الذي يبقى على أخذه أو الوضع الذي يبقى على اغتصابه أو على ارتكابه، فيكون فعله زنا بلا إشكال، كما يكون فعله هناك غصبا. ولكن الزنا جائز وغصب جائز في حقه من باب الاضطرار الذي يرفع الإكراه الذي يرفع الحرمة فقط. فالتعريف لا بأس أن يشمل، التعريف يشمل فعل الصبي وفعل المجنون وفعل المكره إلا في الحالات التي كما قلنا يكون يخرج الفاعل عن كونه أصلا فاعلا بالفعل، كما لو كان غير مميز وغير ملتفت إلى ما يفعل يكون حاله فعل النائم، حاله فعل. وهذا قيد مأخوذ في كل في مفهوم الفعل في الواقع، عندما يقال أولج أو إيلاج مأخوذ في الإيلاج الملتفت إليه لا إيلاج
الطرف الثاني الطرف الأول،
وهذا لا إشكال لأن الطرف الآخر إيه يتحقق، لكن لا كلام فيه أن الزنا قد يختلف أحدهما زاني والآخر ليس بزاني، هذا أمر لا إشكال فيه. إذن فالصحيح أن هذه المناقشة الثانية أيضا غير واردتين، وهي أن التعريف يشمل الصبية والمكره والمجنون، لا بس فل يشمل الصبية والمكره والمجنون، ولا نحتاج إلى إخراجهم عن التعريف بقيد من القيود الأخرى. القيد الخامس الرابع قيد المحرمة، فإن الوارد في بعض النسخ من الشرائع أقدر ذلك الإنسان كذا في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا شبهة ولا ملك. قيد التحريم كما أشرنا في الجملة مأخوذ في مفهوم الزنا، يعني لا بد من ثبوت التحريم ولو من بعض الجهات، ولو من ناحية عدم الاستحقاق من ناحية الموضوع، فإن مفهوم الزنا والفجور ونحوهما هذه المفاهيم متقوبة كما قلنا لثبوت عدم الاستحقاق، بل بثبوت عدم الاستحقاق عند الفاعل أيضا، بحيث لو كان لا بد أن يكون هذا الثبوت أو هذه الحرمة من هذه الناحية معلومة أيضا وواصلة مثلا إلى المكلف، لا يكون هناك شبهة فيه على ما سوف يأتي بعد الشبهة، إلا أنه أخذ هذا المفهوم مفهوم محرمة في التعريف أصبح موضعا أيضا للإشكالات وبعض الإشكالات. مشكلة على أخذ قيد محرمة في هذا التعريف بأنه يشمل الحرمة العارضة كحرمة وضع المرأة في حال الحيض، فإن المرأة في حال الحيض أيضا يحرم وضعها، فهل يكون وضعها زنا؟ فأشكال أن وضعها ليس بزنا، مع أن يكون علاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة لو أريد من التحريم معناه العام المطلق يشمل أيضا التحريم العام. هكذا ناقشوا في هذا التعريف. وهذا التعريف وهذا المناقشة جوابها أنه هذا الحرمة العارضة تخرج بالقيد الثاني، لأنه قال محرمة بلا عقدين، وحرمة وطء الحائض ليست حرمة مغيات بعدم العقد، حرمة حتى يعني حرمة مغيات بارتفاع الحيض، وليست حرمة من ناحية عدم العقد. فقوله محرمة بلا عقدين، كلمة بلا عقد تكون قرينة على أن المراد بالحرمة هنا الحرمة الأصلية للحرمة العارضية، لأن الحرمة الأصلية التي ترتفع بالعقد للحرمة العارضية، فإن الحرمة العارضية ترتفع بذاك العارض هو الحيض والصوم، لا بالعقد. سواء جعلنا هذا الجملة الثانية بلا عقد ولا ملك ولا شبهة تفسير على القول بأنها تفسير للحرمة الواضح، كأنه يفسر الحرمة المرأة المحرمة. ماذا تعني المحرمة؟ يعني تلك المرأة التي لم يعقد عليها ولم يملك تستملك ولا يوجد شبهة ملك أو عقد. إذا جعلناها تفسير للمحرمة اللي هو أحد الاحتمالين في هذه العبارة، إذا جعلنا بلا عقدين ولا ملكين ولا شبهة تفسيرا، فيصير من الواضح أن هذا التفسير يبين معنى المحرمة، يعني مقصودنا من المحرمة يعني إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة لم يعقد عليها ولم يستملك، بينما الزوجة الحائض عليها عقد، فلا يشملها كلمة محرمة إذا كانت بلا عقد ولا ملك تفسيرا للمحرمة. يوجد تفسير آخر لهذه العبارة بلا عقد بلا عقد ولا ملك، أن يكون المقصود من بلا عقد أو من غير عقد وملك ليست تفسيرا لمحرمة بل متعلقا بالمحرمة، يعني ما حرم بلا عقد، ما حرمه الله بلا عقد، فيكون مفعولا للتحريم ومتعلقا بالتحريم. ما حرم بلا عقد، المرأة التي حرمها الله بلا عقدين وحرمها الله بلا ملكين، يصير شبيه حينئذ هذا التعريف الشرائع يكون شبيها بتعريف في بعض كتب القدماء صدوق أو مفيد، أنهما حرم الله وطأها كذا، وطأ من حرمه الله من غير عقدين ولا شبهة، ما حرم بلا عقد الشارع. في فرج امرأة محرمة بلا عقد، فبلا عقد تكون قيد ومتعلق حسب الحقيقة بمحرمة. على هذا الأساس أيضا يكون كلمة المحرمة بلا عقد أيضا غير شاملة للحرمة العارضة، لما بينا من أنها حينئذ تدل على أن المراد من التحريم ذلك التحريم المقيد والمغيى بالعقد، والتحريم المغيى بالعقد ليس هو التحريم الحيضي، فإن التحريم الحيضي في حالة الحيض ليست مغيات بالعقد لوجود العقد فيها. التحريم إذا جعلنا بلا عقد أو من غير عقد متعلقا بالتحريم أيضا سوف لا يشمل الحرمة العارضية، باعتبار أن الحرمة العارضية ليست مغيات بالعقد، المغيات بارتفاع الحيض أو بارتفاع الصوم وليس مغيات بالعقد. فسواء جعلنا من غير عقد في كلام الشيخ الصحابي المحقق صاحب الشرايع تفسيرا للمحرم، او جعلنا بلا عقد او من غير عقد قيدا ومتعلقا للتحريم، يعني التحريم بلا عقد، التحريم من غير عقد يعني في حالة عدم العقد، على كلا التفسيرين في العبارة لا تشمل كلمة المحرمة الحرمة الأصلية الحرمة العارضة، ليقال بأن هذا التعريف يناقش فيه بأنها كلمة المحرمة مطلقة وشاملة للحرمة العارضة، وكان ينبغي أن تقيد كلمة المحرمة للحرمة أصلية ليخرج لتخرج فرضية الحرمة العارضة. إذن فالتعريف من هذه الناحية على كل حال تامون، سواء جعل من غير عقد أو بلا عقد تفسيرا للمحرمة، أو جعلنا من غير عقد متعلقا بالمحرمة، هذا الإشكال غير وارد. نعم يوجد إشكالات أخرى على كل من التفسيرين من غير عقد، يأتي التعرض لها إن شاء الله في اليوم القادم.